السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في أبواب الصبر قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني تتألم ألما شديدا والمغص عليك شديد. قال: أجل، أي نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني المرض شديد علي ضعف ما هو شديد على أحدكم. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. فالآلام كفرات، وكلما اشتد الألم ازداد الأجر ما دمت محتسبا وغير متسخط على أقدار الله سبحانه. كلما ازداد الألم ازداد الأجر، ولكن محله ما لم تكن متسخطا ولا معترضا على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهل هذا يحملنا على تمني البلاء؟ لا يحملنا هذا على تمني البلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له من ابتلي فصبر، ثم إنك قد تبتلى ولا تصبر، ثم إنك وأنت صحيح قد تعمل أعمالا تؤجر عليها أكثر من كونك تؤجر على المرض. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام على ما روي عنه وليحرر بدقة، كان من دعائه إذا ذهب لمريض يعوده أن يقول: اللهم اشف عبدك. لماذا يدعو له بالشفاء والمرض فيه أجر؟ قال: ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة، إذا حارب في سبيلك حارب أعداءك أجر أجرا أعظم من أجر المريض. وكذا إذا مشي في الجنازة يثاب ويرجع منها بقيراطين إذا صلى عليها وتبعها حتى تدفن. هنا مفاضلات، فالمرض فيه أجر، والعافية إن استغلت في طاعة الله أنت عليها مأجور، وهكذا يضطرد الأمر. فإذا كنت فقيرا وصبرت على فقرك فأنت مأجور، ما أنت مأجور. لكن إذا وسع الله عليك وأنفقت في طاعة الله ومرضاته يمينا وشمالا ولم تبذر، لم تضع المال في غير محله، بل أنفقت في الطاعات، أنت مأجور، وقد يزداد أجرك على أجر الفقير الصابر، والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتلى بشيء من الله من المرض من عند الله سبحانه وتعالى. هذا ولا يحملنا هذا أيضا على تمني الأمراض، لأننا إذا ناقشنا أي مسألة يلزمنا أن نجمع الأدلة الواردة فيها كلها حتى نعمل بها مجتمعة. فعندنا في الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية، كان يسأل الله العافية، وكان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، زيادة زادها سفيان من هذه الأربعة. قال: وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. هنا قيد النهي عن تمني الموت بالتمني الذي نشأ نتيجة الإصابة بالمرض، لكن هل يجوز أن أتمنى الموت خشية أن أفتن في ديني؟ هل يجوز ذلك؟ نعم، نعم يجوز إذا خشيت على نفسي الفتنة في ديني أن أتمنى الموت. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشيت على نفسها الفضيحة. وقال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له شملة وأقر عينيه برؤية والديه وإخوته وكان عزيزا على مصر، قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سحرة فرعون لما هددوا بقوله: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إلى غير ذلك من التهديدات. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فسألوا الله الوفاة على الإسلام، فنسأل الله الوفاة على الإسلام والإيمان والإحسان، اللهم آمين. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا التعليق في الدعاء لم يكد يرد إلا في موطنين فيما يحضرني الآن. تعليق الدعاء: هل أقول يا رب ارزقني إذا كان الرزق خيرا لي، أو أقطع بسؤال الرزق: يا رب ارزقني وبارك لي فيما رزقتني، أو أقول يا رب ارزقني إن كان الرزق خيرا لي، أيهما أقول يا طارق؟ اللهم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني. أما التعليق اشفني إن كان الشفاء خيرا لي فلم يكد يرد عن رسول الله، إنما القطع هو الوارد، اشف أنت الشافي، ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، كله قطع بالدعاء، ليس ثم تعليق إلا في مثل هذا الموطن، وموطن الاستخارة، وموطن الاستخارة. إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير، أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. أما ما وراء ذلك فالقطع في الدعاء هو المسنون. وفي كل آي الكتاب العزيز قطع بالدعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهكذا، والله أعلم. قال: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه: سؤال عندك يا حسين، ماذا كان يعمل خباب بن الأرت؟ كان حدادا، كان حدادا يعني قينا. قال: كنت قينا في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، فقال: لن أقضيك، لن أسدد لك ثمن السلعة حتى تكفر بمحمد. قلت: أوى، لا والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أوى أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها سأدفع لك الثمن، عندها سأقضيك. أنزل الله فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، لأنه قال سأكون من أصحاب الأموال يوم القيامة والأولاد، ساخرا يقول، فعندها أقضيك. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، يعني ميراثه هو الكلام الذي تكلم به، ويأتينا فردا. فخباب كان يعمل حدادا، فعمل للعاص بن وائل أسهما، وحديثه أخذت منه فائدة فقهية لما قال: كنت قينا في الجاهلية. أثار الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث مسألة فقهية: هل يجوز للمسلم أن يعمل عند مشرك؟ البخاري علق الترجمة، فقال الحافظ: ما حاصله بضوابط، إذا كان العمل في نفسه حلالا، يعني لا تعمل خمارا، إذا كان لا تعمل في صناعة الخمر مثلا، إذا كان العمل في نفسه حلالا، إذا كان دينه لا يمتهن، إذا كان لن يتأخر عن فريضة من فرائض الله سبحانه، إذا كان لن يعين كافرا على مسلم بهذا العمل، والله أعلم. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. يا أحمد، ما معنى متوسد بردة له في ظل الكعبة؟ بردة من الملبوسات لفها على بعضها ووضعها كوسادة ونام عليها في ظل الكعبة، متصور المسألة؟ متصور. قال: فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسي فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال ولكنكم تستعجلون فمن كانوا قبلنا أوذوا إذاء شديدا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. سبحان الله، شباب الأيام هذه كما ترون، الله يثبتنا وإياكم. استدل الشافعية بحديث نحو هذا من حديث عدي بن حاتم الطائي: يسير الراكب من صنعاء إلى مكة، أتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى أحدا إلا الله، على جواز سفر المرأة للحج بدون محرم مع الرفقة الآمنة. وقد قال عدي: أنا رأيت الضعينة تسير من صنعاء إلى مكة لا تخاف إلا الله حتى تطوف بالبيت. المسألة ذات شجون وأخلاط، فالكلام عنها ليس هذا وقته. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني أعطى ناسا شيئا أكثر من الآخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، قال صبغ أحمر. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، أي لا أنقل له حديثا. ذكر العلماء من أنواع الصبر نوعا قالوا: ومن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس. ممكن أن تصبر على مرض، لكن يأتيك جاهل سفيه يسبك ويشتمك، صعب عليك أن تصبر على جهالات الناس وحماقات الناس. فمن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالاتهم وحماقاتهم. ولذا فإن رب العزة قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بهذا القدر أجتزئ. ذكر الإمام النووي رحمه الله الصبر على المرض، الصبر على الأذى في الله، ذكر كذلك الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس وعلى مقولات الناس. فنوع رحمة الله عليه أنواعا من الصبر: تصبر على مرض، تصبر على جهل الناس، تصبر على حماقات الناس، تصبر على طاعة الله وعلى دين الله وتستمسك بدينك. وثمة صور أخرى ذكرت وأخر ستذكر إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.